بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخر أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا.
في تعليم القرآن أنه يقول: ما قعدني هذا المقعد، أي أعلم القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيه فضيلة تعليم القرآن، تدريس القرآن، والمراد به تعليمه حفظا وتفسيرا بيانا لأحكامه، لأن هذه هي طريقة السلف في تعلم القرآن، أن يجمع بين الحفظ والعلم والعمل.
نعم. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة، كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخط بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة. ورواية سفيان وصح في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد، وفي ذكره طول لولا الملالة لذكرناه، وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك والله أعلم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. في أصح
ينهون أي أن سمع القرآن، وينأون عنه أن يبتعدون عن سماع القرآن وفهمه والعمل به. قال: صفات الكفار والمنافقين. أما المؤمنون فإنهم يقبلون على الله، يقبلون على كتاب الله، فينتفعون وينفعون غيرهم.
في أصح قولي المفسرين في هذا، وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.
النهي أي ينهون الناس، والنأي الابتعاد، نأى أي ابتعد.
نعم. فهذا شأن شرار الكفار، كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
خير الناس من جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدد، ينفع نفسه وينفع إخوانه المسلمين، وخير ما يتعلم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجمع بين الدعوة إلى الله، سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة، من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس في إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن 70 سنة، رحمه الله وأتاه الله ما طلبه ورامه، آمين. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد.
ولا زال العلماء على هذا يقضون حياتهم بتعليم الناس القرآن والسنة حتى يلقوا الله عز وجل، وهذا علامة توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يستقبلنا وإياكم في طاعته ونجمعه.
قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ قال: رجل زوجنيها. قال: أعطيها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطيها ولو خاتم من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة.
قال: يدل على أن المرأة إذا لم يكن لها ولي فالحاكم والإمام يكون وليها. نعم. ويدل على عظم القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مهرا لها لتعليمها. نعم.
والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقة، أو هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن؟ أبسبب ما معك من القرآن كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أو بعوض ما معك؟ وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم: فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة، والله المستعان.
أي اختار البخاري بأن قوله صلى الله عليه وسلم له: قد زوجتكها بما معك من القرآن، أي مهرا لها، وليس من باب الإكرام، وإن كان يشمله. نعم.
باب القراءة عن ظهر قلب. إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال لرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، لسور عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة، كما صرح به غير واحد من السلف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، واستدلوا على فضيلة التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، حيث قال: قال حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد ضعيف، فإن معاوية بن يحيى هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. إسناد صحيح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطى عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزء الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتاب فقط يكثر تصحيفه وغلطه.
وهذا الذي عليه السلف التلقي،
أن القرآن يتلقى من أفواه الحفظة لا من الكتب، ولذلك ما يحصل من التعليم، تعليم القرآن عن طريق النت، لا يؤدي المطلوب كما يفعله الناس، وإن كان يؤدي بعض الشيء لكن ليس كالتلقي والمشافهة. أخذ القرآن يكون مشافهة من في العالم، من في الحافظ، ولا يغني الإنترنت أو عن طريق الجوالات، ما يغني. نعم.
وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على لفظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. فقد قال الإمام أبو عبيد قال: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. قال: وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظراً أولى، لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل.
الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل، أي بحسب الأخشع. فإن كان الخشوع يكون عن ظهر قلب فيكون القراءة عن ظهر قلب أفضل، وإن كان الخشوع يكون بالنظر إلى المصحف فهو أفضل. فهذا المراد بكلام النووي.
تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدري الكتابة، أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك الصور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب استذكار القرآن وتعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.